بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وساق آية من كلام الله تعالى في سورة الواقعة، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الاستسقاء بالأنواء معناه طلب السقيا من الأنواء، والأنواء هي منازل القمر. والاستسقاء بالأنواء قسمه العلماء إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر له صورتان: الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا أسقنا، أو أغثنا، وما أشبه ذلك. فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله شرك أكبر، لقول الله تبارك وتعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يدعو مع الله تعالى إلها آخر وقطعا ليس له برهان ولا حجة، فإن الله تعالى سيحاسبه، وبين أنه كافر، وأن الكافر لا يفلح، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وهذا أحدهم. ويقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والآيات في هذا كثيرة في القرآن، ذلكم أن دعاء غير الله يناقض لا إله إلا الله. فالإنسان الذي ينطق بلا إله إلا الله معناه أنه يلغي كل عبادة لغير الله، والدعاء من أعظم العبادات، بل الدعاء هو العبادة فهو أعظمها. والإنسان إذا صلى لله تعالى لا بد أن يكون دعاؤه لله، فلو دعا في الصلاة غير الله بطلت صلاته ولا يعتد بها. والصورة الثانية، الشرك الأكبر، أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله تعالى ولو لم يدعها، فهذا شرك في الربوبية، بينما الأول شرك في العبادة أي في الألوهية. وهذا يقتضي أن الإنسان الذي أسند لهذا النوع أو هذا النجم أو هذه المنزلة من منازل الأنواء أسند إليها نزول المطر أو هبوب الريح أو نحو كذا، وهي ليست فاعلة، الله تعالى هو خالق كل شيء، وهذه مخلوقة وليست بخالقة، وهي ملك الله، ولا تعمل شيئا إلا بأمر الله وتسخيره. فالله تعالى هو الذي يغيث عباده ويرزقهم ويعافيهم ويشفيهم، وهو الذي ينفع أو يضر. وأما النوع الثاني من الاستسقاء بالأنواء فهو شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سبب مع اعتقاده أن الله تعالى هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بتقديره فهو حينئذ مشرك، لكن شركه أصغر. أي أن الله تعالى هو المسبب، وهو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات وجعل لكل شيء سببا، فكونك تجعل سببا للشيء وهو ليس بسبب هذا تدخل في تدبير الله تعالى، فأنت جعلته سببا حينئذ وهو ليس بسبب، فمن هنا فهو شرك أصغر دون الأول. هذه المسائل ونحوها من مسائل الاعتقاد، وهو أن الإنسان لا بد أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عن شيء يعقله ويدركه ويفهمه، لا يفتح فاه ويهرف بما لا يعرف، وإنما يتكلم عما يعتقد. وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كان الموجود في قلب الإنسان هو الاعتقاد بأن الله تعالى هو الخالق والرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، فحينئذ لا يجرؤ على التدخل في تدبير الله ويعبر عنه بتعبيرات غير لائقة، بأن ينسب لهذه الكائنات أعمالا ليست لها، أو يعتقد أنها هي التي تأتي بهذه الأمور، فهذا أمر يؤثر في الاعتقاد. يقول الله تعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الشاهد من هذه الآيات. تجعلون بمعنى تصيرون، تجعلون رزقكم أي الرزق الذي هو العطاء من الله تعالى، وهو يشمل المطر وغيره، فيشمل ما يرزق الله تعالى العبد به، فكل خير واصل إليك فهو من الله، فلا يصلح أن تكذب. الله تعالى هو الذي يرزق الناس بالمطر، يرزقهم بالعافية، يرزقهم بالعلم، يرزقهم بالصلاح للإنسان وصلاح ذريته وصلاح أهله، فكل هذه نعم واصلة إليك من الله، لا بد أن تنسبها إلى الله ولا تنسبها لغيره، فتكون حينئذ مكذبا. وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذا تنبيه من الله تعالى وبيان لما كان عليه أهل الشرك، أنهم كانوا يخافون من أصنامهم، أو يخافون ممن يداهنونه من المخلوقات فينسبون الرزق إليها وينسون ما وهبهم الله تعالى إياه من هذه النعم، ومنها هذه النعمة التي يتحدثون عنها. فمعنى الآية أن الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق هو التكذيب لله تعالى والتكبر عن شكر النعم والبعد بهذه النعم عن المنعم جل جلاله. ذلكم أن شكر الله تعالى على ما يهب الإنسان من هبات يكون بالاعتراف وبالتصديق وبالقبول وبالانقياد للعمل بطاعته. ودائما عادة الناس وفطرهم السليمة
أنه إذا وصل إليهم إحسان أن يعترفوا بهذا الإحسان ويشكروا المحسن. فلو أن إنسانا تصدق عليك أو قدم لك خدمة أو أعانك على أمر من الأمور فإنك تشكره، أليس كذلك؟ وإذا لم تشكره فإن كل من حولك يلومونك ويتهمونك باللؤم أو بالغباء أو بالخلل في عقلك. فالإنسان لا بد أن يعترف للمنعم بنعمته ويكون كل بحسبه، فشكر المخلوق غير شكر الخالق. الله تعالى هو الذي أنعم عليك بالنعم كلها، ومن نعمه أن سخر لك هذا الإنسان ليخدمك أو يساعدك أو يحسن إليك وما شابه ذلك. فتشكر الله تعالى على ما أنساه إليك، ثم تشكر بعد شكر الله هذا الإنسان الذي قدم لك هذه الخدمة، وإلا تعتبر لئيم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فينبغي أن ينتبه الناس لمثل هذا. يقول الشارح رحمه الله: والفطرة لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك، سواء قلنا المراد بالرزق هو المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به العلم، أو قلنا إن المراد به هو الدخول في دين الإسلام، أو المراد به القرآن الذي به حياة القرآن حياة القلوب، أو قلنا إنه السنة التي جاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا للقرآن وتفصيلا وإضاحا وشرحا وتفسيرا. فكل هذا مما يجب على الإنسان أن يظهر أثر شكر الله تعالى على أعماله وتصرفاته. يقول الشارح رحمه الله: اعلم أن التكذيب نوعان، تكذيب بلسان المقال كأن يقول هذا كذب أو المطر من النوع الفلاني، أو التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها هي السبب والفاعلة، ويغفل عن المنعم الحقيقي. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس يوما فقال: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. يقول: الذي يصدق ولا يعمل أحمق. لماذا لا تتفاعل؟ إذا كنت مصدق أن الله تعالى هو الواهب النعم وهو السبب في إيجاد هذا الشيء ولا تشكر الله فأنت أحمق، وإن كنت مكذب أن الله تعالى هو الواهب لهذه النعم فأنت هالك، لأنك كفرت بنعمة الله تبارك وتعالى. يقول: فكل إنسان عاص لله تعالى نقول له الآن أنت بين أمرين: إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية من عذاب، أو مكذب. فإن كنت مصدق بأن من يعمل هذا العمل يعذب بالنار فأنت أحمق، لأنك ما تعمل حماية لنفسك وفي عقلك خلل، وإلا كيف تلقي بنفسك في المهالك؟ كيف تختار لنفسك الهلاك وترضى لنفسك أن تعذب بالنار؟ كيف لا تخاف من الله وتستقيم على ما وضع لك من نظام؟ الله تعالى وضع لك نظاما تسير عليه، وإلا فالويل لك. فإذا خالفت هذا وأنت تعرف فأنت أحمق، وإن كنت غير مصدق بذلك فالبلاء أكبر، فأنت هالك لكفرك، لأنك كذبت الله تبارك وتعالى وما جاء من عند الله. وهذا تحذير لكل إنسان يعصي الله وهو يعرف الحكم. إنسان يعرف أن شرب الخمر محرم ويشربه، يعرف أن الزنا محرم ويفعله، يعرف أن السرقة محرمة ويعملها، يعرف أن الغيبة والنميمة محرمة ويرتكبها. فالإنسان إذا كان يعلم هذا ويفعله فإنه أحمق. لماذا؟ لأنه موافق على دخول النار، وليس عندك ضمان أنك ستعطى فرصة يقال لك بعد أسبوع أو بعد ساعة أو بعد ساعتين ستموت وحينئذ تب قبل أن تموت. لا، الإنسان يأتيه الموت بغتة من دون إشعار ومن دون إنذار ومن دون إخطار. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى رجل أمهله حتى بلغه 60. وأعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل ما يجوز ذلك. فالناس كما تشاهدون في غفلة وإعراض عن كثير من الأمور، فيجب على الإنسان أن لا يدخل في هذا التصنيف ولا يعرض نفسه لأن يكون أحمق، ويوافق على أنه يدخل ضمن دائرة المهددين بالإحراق بالنار. ونسأل الله الثبات على دينه والعفو والعافية والمعافاة الدائمة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية، يعني 4 خصال. والمراد بأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الإجابة الذين دخلوا الإسلام. ومعنى من أمر الجاهلية أي من شأن أهل الجاهلية، فالذين ألفوه كانوا هم أهل الجاهلية. وهذه صفات ذميمة تبقى في الأمة، يوجد فيها من يعمل هذه الأعمال أو بعضها، قد يكون عند إنسان واحد منها، أو يكون عنده 2 أو 3 أو 4 كلها، وقد يكون في بعضهم لا يوجد شيء من هذه الصفات، لكن يوجد في الأمة قل أو كثر من يتصف بهذه الصفات. والنبي عليه الصلاة والسلام أضافها إلى الجاهلية لأجل التقبيح والتنفير منها، لأن كل إنسان يربأ بنفسه أن يكون عمله عمل أهل الجاهلية. فإذا قيل للإنسان: فعلك فعل الجاهلية، يغضب، لأن معناها أنك جاهل كأولئك القوم. فإضافتها للجاهلية للتنفير والتقبيح وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، لأنها صفات لا يليق بالإنسان السوي أن يتصف بها. والمراد بالجاهلية هي ما قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس في ذلك الوقت على ضلال وجهل مطبق. وبعدما بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم امتن الله تعالى على أهل الأرض وقال جل وعلا: لقد من الله على رسول قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، ضلال بين الضلال، متناهي في الضلال. ولما بعث الله تعالى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم علم الناس ما يجب أن يكون عليه من الصلاح والاستقامة والهداية، فتغيرت المجتمعات وتحول أولئك القوم من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، واستقامت أمورهم وصلحت أحوالهم وسادوا الدنيا وعمرت الدنيا بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والرغد والاستقرار، وعم الخير أرجاء الأرض وأنتم من ثمارها. قام بها رجل واحد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والآن كم عدد المسلمين؟ يزيد عن 1.5 مليار، ومن الصين إلى أمريكا الجنوبية. وقامت الحجة على الناس كلهم في هذا الزمن بسبب وسائل الإعلام والتواصل التي تشاهدونها وتعرفونها. فالله تبارك وتعالى أنعم على العباد بمبعث خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا منة عظيمة من الله، فهو يتلو عليهم آيات الله وهو يزكيهم ويطهرهم في أخلاقهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، ويعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء موضعه والتصرف السليم، ومن التصرف السليم حسن التعبد لله، بدلا من أن الإنسان يسجد لحجر أو شجر صار لا يسجد إلا لله الذي خلق كل شيء وهو المستحق لأن يعبد، وأما غيره فلا يستحق العبادة. فلماذا تسخر الأعمار والأموال والأعمال لتلك الترهات والأباطيل؟ يقول الشارح رحمه الله: هذه فوائد 4، وهي قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الحكمة. هذه فوائد 4 عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل ذلك فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانوا قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام في ظلام دامس وضلال بين، وذلك أن جهلهم شامل لحقوق الله، حقوق العباد. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتركونهن، أي لا يتركون الخصال الأربع التي هي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والمراد بهذا التنفير من هذه الأعمال كما ورد التنفير من أعمال الكفار من اليهود والنصارى، وقوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني نعم هم تشبهون بهم حتى في الأمور التافهة. لو أنهم أرادوا أن يدخلوا جحر ضب، ودخول الإنسان في جحر الضب، الضب حجمه حجم الكف الكبير، فكيف يدخل فيه الإنسان؟ لكنكم يوجد عندكم القناعة على أنه لا بد ندخل، وهذا دليل على أن هذه الأمة لا بد لها من الاستقلالية والاعتزاز بما هي عليه من مكارم وخصال، ولا تذل وتخضع وتتشبه بأولئك القوم، لا في عقيدتهم ولا في معاملاتهم ولا في أخلاقهم، وإنما تعتز بما عندها من الكمال والنبل والسمو. النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون قبله في يوم عرفة ينصرفون قبل غروب الشمس، فغير هذا وجعل الانصراف للمسلمين بعد غروب الشمس، وكان المشركون ينصرفون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، للتنبيه على استقلالية المسلم، وأن لا يسير مع الآخرين، أنت أعز منهم وأشرف منهم وأعلى منهم. كذلك هؤلاء أهل الجاهلية، فلا يليق بالمسلم أن يعمل هذه الصفات. الصفة الأولى الفخر بالأحساب. الحسب هو ما يحتسبه الإنسان من الشرف ومن السؤدد في أهله وآبائه وأجداده، كأن يقول أنا من بني فلان ويفتخر على الناس بذلك، أو أنا أبي فلان أو جدي فلان المشهور بالصفات الفلانية فيفتخر بذلك. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فالإنسان يفتخر بعمله، بصلاحه، بتقواه، أما أن يفتخر بأن أبوه كان شجاع أو أبوه كان يكرم الناس أو طيب أنت ماذا عملت؟ أبوك كريم وأنت؟ قال لا يكفي أبوك، أبوك شجاع وأنت؟ قال لا أنا ما أحب الراحة والنوم، بس أبوي كان كذا. هذا ما ينفع. فالافتخار على الناس بأن والده أو جده أو قبيلته أو نحو ذلك هم الذين يتصفون بهذه الصفات، هذه لا تقدم ولا تؤخر. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان لا يفوز بنسبه وإنما يفوز بعمله. صلاح أبيك يلزم منك أن تقتدي بأبيك وتصلح مثله وتتشبه بصفاته الطيبة، أما أن تكتفي بأنه هو كان صالح وأنت طالح فهذا لا يفيدك بشيء، وهذا من أمر الجاهلية، وهذا نوع من التعالي والتعاظم الممقوت. والمتقي حقيقة هو الذي إذا ازدادت نعم الله تعالى عليه ازداد تواضعا لله وأحسن إلى عباده، وشكر الله تعالى. وهذا تنبيه إلى أن هذه الصفة لا تجوز لأهل الإسلام، ووصفها بأنها من عمل أهل الجاهلية تنفير، وبيان أن هذا الفعل لا يفعله المسلم، يربع المسلم بأن يفعل مثل أهل الجاهلية. ولما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم لأحد الممالك يا ابن السوداء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فيجب على أهل الإسلام أن لا يكون فيهم شيء من أمر الجاهلية. الصفة الثانية الطعن في الأنساب، هذه عكس الأولى، بمعنى أنه يسب الناس، يقول فلان ابن فلان ما في خير، هذا الرجل لا خير فيه لأنه ابن فلان المعروف بصفات كذا وكذا أو من قبيلة كذا وكذا، فهذه من الصفات الذميمة، لأنها عيب ووخز في حناجر الآخرين. وكل إنسان يغار وإلى نسبه وأصله ولا يرضى أن يمس، فلماذا أنت تختار هذا الشيء وتثير ضغائنهم وتؤذيهم؟ ولهذا سماه طعن في الأنساب، يعني كأنك أخذت خنجرا أو سكينا وطعنت به صدر صاحبك، لما يجده من الألم عندما تتكلم بانتقاد أهله وتقلل من شأنهم. فكل إنسان يغار لأهله ولا يرضى لهم بالمذمة. إذا حصل الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ما الذي سيتولد عن ذلك؟ أن تتحول مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات عصبية، وكل واحد لا شغل له إلا أن يفخر بأهله ويسب آل فلان. وما الفائدة؟ آل فلان الذين مضوا انتهوا، لكن أنتم أيها الحاضرون ماذا تقدمون؟ وأولئك قدموا إلى ما قدموا، لكن أنتم لماذا يكون هذا هو شغلكم؟ وبدلا من أن يتعاون الناس على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون شغله هو أن يبحث عن عيوب تلك القبيلة لأجل أن يظهرها ويشمت بها، وأولئك سيغارون ويبحثون عن عيوب قبيلته ويحاولون أن يشتموه، فتثور ثائرة الجاهلية وتحيا نارها، وهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. وإنما المؤمنون إخوة وليس بينهم فوارق إلا بالتقوى. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني هؤلاء لا فرق بينهم، يجتمعون على المحبة في الله والولاء والحب في الله تعالى، سواء بعد الإنسان أو قرب، سواء كان أخاك من أبيك وأمك، أو كان من أقاصي الدنيا ولا ترتبط به إلا بآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. الميزة والتميز إنما يكون بتقوى الله تعالى. وأما الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب فهذه صفات أهل الجاهلية الذين يعقدون مؤتمرات وأسواق ينشدون فيها الأشعار التي يفتخرون بها بقبيلتهم أو يذمون القبيلة الأخرى. كانت إحدى القبائل يعيبها الناس لأن اسمها بنو أنف الناقة، وكانوا يحتقرونهم ويهينونهم. فجاء أحد الشعراء وقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ فانقلبت المعايير وصار بنو أنف الناقة مفخرة بسبب مقولة هذا الشاعر. هذه العقليات هي عقليات ساذجة، والذي يعتز به الإنسان ويفتخر هو التزامه بشرع الله، تمسكه بعقيدة التوحيد، وقيامه بالإخلاص لله، واستقامته على شريعة الله. ولا يكون المعيار عنده هو ماذا قال الشاعر فينا، وماذا قلنا في أولئك القوم نحو ذلك. فهذه عادات أهل الجاهلية، وربما تقاتلوا بسبب كلمة قالها أحدهم يسب قبيلة ونحو ذلك. فيجب على أهل الإسلام أن يتبرأوا من هذه العادات المريضة السقيمة. الصفة الثالثة الاستسقاء بالنجوم، وهو الذي من أجله ساقه المؤلف، وهو نسبة المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله، فجعل النجم سببا لنزول المطر. وأما إذا اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر فهذا أقبح منه وأشد، فإنه شرك أكبر. فالنجوم علامات يهتدى بها، والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وليس هو الذي يأتي بالمطر أو يمنع المطر ونحو ذلك. والأمر الرابع هو النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا على سبيل النوح، كنوح الحمام، والقيام بتعداد محاسن الميت. إذا مات الإنسان عندهم قام شخص على قبره وقام يعدد محاسنه: هذا البطل، هذا الشجاع، هذا الكريم، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. وهذا ما في فائدة ولا مصلحة، لا له ولا لغيره، بل فيه ضرر، لأن من لا يعرفه يحس بحسرة، وقد تكون هذه الصفات ليست فيه، وأهله وأقاربه يزداد ألمه. والمطلوب هو التعزية والتسلية، وليس زيادة الألم والحسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكانت من أمر الجاهلية هذه النياحة، لأنها لا تزيد النائحة إلا شدة وحزنا وعذابا، وهي تسخط من قضاء الله واعتراض على قدر الله، وكأنه يقول: لماذا يموت هذا؟ هذا ما يصلح أن يموت. فهذا اعتراض على قدر الله تعالى. والأمر الثالث أنها تهيج الأحزان، والإنسان الصابر أو المتصبر ينفجر عندما يسمع مثل هذه الكلام. ذكر الإمام ابن عقيل الحنبلي أنه خرج في جنازة ابنه وهو أكبر أولاده وهو من طلاب العلم، فلما صاروا بالمقبرة صرخ رجل ورفع صوته وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فرد عليه أبو المتوفى الإمام ابن عقيل قال: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهييج الأحزان، لأن بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان الحزين يقرأ القرآن ويتأمل في آيات الله ينزل عنه ما يجد. ثم ما الفائدة من هذا؟ ما هي الفائدة من هذه النياحة؟ فإنها لا ترد القضاء ولا تزيل ما نزل. الذي حصل حصل، لا يمكن أن يحيا، فلماذا تؤجج المشاعر؟ سواء كان النائح رجل أو كان امرأة، والغالب أن هذا يقع في النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: النائحة، لأنه أغلب ما يكون في النساء لجزعهن وصبرهن، ولهذا منعنا من زيارة المقابر ومن تشييع الجنائز لضعفهن وعدم تحملهن مثل هذه المواقف. فالنائحة إذا لم تتب قبل موتها فإن عقوبتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والسربال هو الثوب الذي يغطي الجسم كله، والقطران هو الزفت أو القار، وقيل إنه النحاس المذاب. فهذا ثياب النائح أو النائحة يوم القيامة، يعني يزيد من شدة الحرارة. والدرع من جرب، الجرب مرض يكون في الجلد من جنس الحساسية، إلا أنه يعرق صاحبه وربما يقتل، وأغلب ما يقع في الإبل. والمقصود من هذا أن جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، فإذا اجتمع معه قطران مع الجرب زاد البلاء، لأن الجرب أي شيء يمسه ولو كان حريرا يتألم، فكيف إذا كان الذي يمسه زفت أو نحاس حار؟ وهذا من شدة التنفير من عمل النياحة. وهذا الأمر يستفاد من هذا الحديث الذي ذكر فيه الأربع الخصال ثبوت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمور من أمر الجاهلية ستقع في هذه الأمة وقد وقعت، وأنتم تشاهدونها تقع بين حين وآخر من بعض الجهال وبعض الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية. وأيضا هذا فيه تنفير من هذه الأمور، وأن النياحة من الكبائر لوجود الوعيد عليها، وأن كبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، فلا يكفي فيها العمل الصالح، بل لا بد من أن يتوب الإنسان من هذه الأمور، يتوب من الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ومن شرط التوبة أن تكون قبل الموت، قول عليه الصلاة والسلام: إذا لم تتب قبل موتها، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فينبغي لأهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه المسائل ويتنزه عنها، ولا يتساهل في فشوها في المجتمع. وإذا رأى الإنسان في مناسبة أو غيرها مثل هذه الصفات فعليه أن ينبه عليها ويحذر منها، وأن يمنع الإنسان الذي تظاهر بشيء من هذه الصفات، لأنها ليست صفات أهل الإسلام وإنما هي صفات أهل الجاهلية. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.